مونتي كارلو الدولية، كافي شو، غادة الخليل، باسم سلوم، مساحة حرة.
إذن مساحة حرة اليوم حقيقة خاصة وغنية ومؤلمة أيضاً.
نعم، اليوم ضيفتنا هي كاتبة يمنية اسمها ليلى السياغي. صدر لها مؤخراً رواية بعنوان رحلة مليون شلن 50 دولار. هذه القصة التي تتحدث عن رحمة التي تدمرت قريتها الواقعة في ضواحي مقديشو، فقدت أسرتها لتجد نفسها في مخيم يلتقي فيه الفارون من كل أنحاء البلاد، والوسطاء والتجار والمرتزقة والمهربون والسماسرة الذين يديرون نزل ومراكز تهريب وينتشرون في الخيام.
نعم، هذه المقدمة كتعريف صغير عن هذه الرواية الأولى لضيفتنا، فمرحبا فيك سيدة ليلى، أهلا وسهلا.
صباح الخير عليكم جميعا، يسعدني أن أنا أكون معاكم.
نحن سعداء أكثر. كانت عم تقول قبل الهوى سيدة ليلى، أنا كان دايما اسمع مونتي كارلو وحلمي دايما مونتي كارلو، الآن داخل أروقة واستوديو مونتي كارلو الدولية.
نعم والله، من يحلم بشيء ربما يصل إليه في يوم من الأيام.
أكيد.
وكانت برامجها ترافقني في أولى صباي.
نعم، في اليمن.
نعم في اليمن.
نعم في اليمن، وهذه النقلة من اليمن إلى باريس رواية الأولى لك، لكن أنت كاتبة، عندك أشياء أخرى كتبتي عنها قبل هذه الرواية؟
والله أنا لدي مجموعة قصصية. المجموعة الأولى حصلت فيها على جائزة الرئيس للمبدعين الشباب في 2006 على محافظة صنعاء، ولكن القراءة هي الحافز الأول الذي صقلت هذه الموهبة. في اليمن لا تملك الأماكن الثقافية والمراكز التي تدعم هذا الشباب في الجوانب الثقافية إذا لم تكن أنت تطمح لهذا الشيء وإلى الإبداع. سوف تصل إذا لم تمتلك القدرة والإرادة، فإنك ستسقط في منتصف الطريق.
نعم، يبدو أنك لم ولن تسقطي في منتصف الطريق ليلى.
الحمد لله.
نرى النتيجة الآن بين يدينا، يعني أنا غادة كمان رحلة مليون شلن 50 دولار. صارت شي معك من أحداث هالقصة؟ يعني التقيتي برحمة الافتراضية اللي بنقرأ عنها بهالرواية؟
لا، لكن
حالات مشابهة ربما استمعتي وعرفتي فيها.
أنا نزلت إلى مخيمات اللاجئين في خرز وفي عدن وفي البساتين، شفت الأوضاع الذي يعانوا منها. كانت البذر الأولى بعض القراءات عن النازحين وعن اللاجئين في الصومال، ثم بدأت الفكرة تنمو. وكانت المرأة هي البذرة الأولى لهذه المعاناة، وأنا حاولت أن أنا أعكس معاناة المرأة في زمن الحرب عبر هذه الرواية. الرحلة المليون شلن 50 دولار هو الثمن الذي يتقاضاه المهربون من شواطئ بوساسو حتى الشواطئ اليمنية في عرقة. هذا المبلغ قد يكون ضئيل بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة للهاربين من جحيم الحرب في الصومال مبلغ كبير ويساوي المليون شلن. أنا حاولت أن أنا أعكس معاناة المرأة في زمن الحرب، خاصة أن اليمن اليوم تمر في نفس الحالة. لكن البذرة الأولى كانت قبل 7 سنوات قبل قيام الحرب في اليمن. أتاحت لي الفرصة الأمن أن أنا أنزل إلى مناطق هذا اللاجئين، أتكلم معهم، أدخل منازلهم، وحاولت أن أنا أعكس هذا البيئة الذي عايشين فيها، وأتمنى أنني نجحت في ذلك.
نجحتي طبعا، والدليل في تفاصيل كثيرة في هذه الرواية رحلة مليون شلن 50 دولارا. هذه التفاصيل مثل ما قلنا في البداية المؤلمة، يعني هذه الرحمة أول شيء اسم أعتقد له مغزاه، وما في رحمة، يعني هو ما كان أبدا مشواره في
نعم
رحمة عندما تباع وتباع تضطر إلى امتهان الدعارة وكل ذلك من الصومال إلى اليمن اللي هي تخيلت هذا البلد بلد جنة لتصطدم بواقع آخر مؤلم.
هي هم المهربين الذي زينوا للناس هذا الجنة المزيفة بالنسبة لهم من أجل أرباحهم، هم لا يهمهم ماذا سيكون مستقبل هذا اللاجئين، يهمهم المكسب المالي الذي سيكتسبون منه. بالنسبة للتفاصيل أعتقد أن خيال الكاتب وإحساسه بمعاناة مثل هؤلاء في هذا الفئة من الناس هو الذي يجعله يعكسها بشكل كامل، خاصة المرأة، صوت المرأة خافت في زمن الحرب. وأتمنى أنه هذه الرواية تنتشر ليعرف الناس في ظل وجود الكثير من الحروب في أوطاننا أن المرأة رحمة مجرد رمز طبعاً. للمرأة
لمعاناتها كمان
ومعاناتها واستغلالها هي لم تنتهنها بمحض إرادتها، هي استغلت وتوجر بها. امرأة لا تملك شيء في هذا الوقت الحرج من الحروب، لذلك استسلمت لهذا الوضع.
يعني كمان بالرواية بنقرأ أفكار بالعادة قل من يتحدث عنها، موضوع الشيوخ مثلا عندما ذهبت تلتجئ عند شيخ رحمة، يعني تناولت نقاط حساسة أيضا قد تحدث
كشخوص كشخصيات، يعني تحدثت عن شخصيات من هذا المجتمع الذي إن كان رجل دين أو رجل عسكري أو رجل حتى ثقافي ممكن أن يستغل.
نعم، حتى الساسة
طبعا
رحمة مرت باستغلال من رجل الدين ورجل السياسة، من امرأة قوادة، من كانت أينما ذهبت عيونها الزرقاء كانت هي التعويذ الذي يصطادونها.
لماذا يعني ما فهمت أنا هاي التفصيلة تحديدا كمان أنه ليش حطيتي رحمة عيونها زرق وكانت هي يعني مثل اللعنة عليها كمان؟
بالإشارة إلى الاستعمار الإيطالي الموجود في الصومال في العصور في السنوات السابقة، هناك الإشارة إلى الاستعمار الإيطالي بطريقة غير مباشرة إن كان هناك يعني علاقات إنسانية بين المستعمر والناس، حتى المواطن ملش قدرة على رفض هذا الاستعمار، لذلك اندمج المستعمر معه. نعم
يعني هون بنقصد بس إيضاح ربما لفكرة السيدة ليلى عن العيون الزرقاء بمعنى أنه المستعمر أيضا يستغل البلاد اللي هو بيحتلها، فكان أكيد في علاقة ربما أجبرت عليها والدة رحمة لتكون هي من ولدت من علاقة ربما خاطئة مع أحد الإيطاليين، لأنه ليكون عيونها زرق وهو غير موجود في القارة
الأفريقية. ليست والدة رحمة بل جدها.
جدها
نعم، لأنه سنوات طويلة من الاستعمار تظهره أحياناً الجينات
صح.
عبر بشرة صحيح. فاتحة أو عيون زرقاء،
فكانت هي هذه العيون لعنة.
نعم كانت لعنة بالنسبة لاختلافها عن المعتاد، لذلك كانت تجذب الأنظار بسرعة، ومثل هذا الاختلاف يكون عرضة للاستغلال.
طيب لما بدنا نقرأ عن رحمة وين منتعاطف مع رحمة هون وين ما منحبها لرحمة بالرواية، يعني كيف شكلتي هالشخصية اللي اسمها رحمة؟
رحمة لا ذنب لها فيما وصلت إليه، لذلك احنا تعاطف معها لأنها لم تملك القدرة ولم تملك الإرادة لتقول نعم أو لا. امرأة مستلبة توجر بها، لذلك من حقنا أن نتعاطف معها.
وأكيد جراء التعاطف مع هذه الشخصية سنتحدث عن الأدب في جزء جديد والجزء التالي، عن أدب الموت والحرب، الأدب بشكل عام عندما يعكس روايته
ما يحدث ما يعيشه بعض الأوقات، يعني لأنه مثل المفاضلة بتصير أخبار الحروب، تجي حرب تانية بتخفي أخبار الحرب اللي بعدها، لكن تأثيراتها قلة ما يحكي عنها، لهيك الأدب يوثق أيضا ما حدث ويحدث.
صحابي من سجل الذكريات، تحكي علي دمع غالي كم مكالمة وإفات، اللي باقي من صحابي علبة مليانة بحاجات، صورة ناقصة فيديو رقصة لعبة من العصر اللي فات، وعدي منه ما اكتملش حد حب كده ما قالش، قهوة بردة وأحلى وردة كرسي فاضي بسندات، سارة حلوة جابتني ياد لعب كورة بدون شمات، بنطلون اسمك شحات كان ده أغلى التضحيات، وعدي بإنه ما اكتملش حد حبك ده ما قالش، قهوة باردة وأحلى وردة كرسي فاضي بسندات، سارة حلوة جابتني ياد لعب كورة بدون شمات، بنطلون اسمك شحات كان ده أغلى التضحيات.
تابع سويا لقاءنا مع الكاتبة اليمنية ليلى السياغي. إذن رواية أولى صادرة للكاتبة اليمنية رحلة المليون شلن خمسين دولارا، والتي تأتي بعد سنوات كتير بعيدة عن المجموعة القصصية، ما في غيرها مجموعة قصصية أولى، نأمل أن يكون مجموعتين قصصيتين. يعني حتى الأسلوب الكتابي سيدة ليلى من قصة، تكتب قصة قصيرة مختلف عن السرد الروائي الطويل، فأدي يعني كمان هون كان في قرار بالانتقال إلى كتابة رواية.
نعم، في اختلاف كبير بين القصة كحدث صغير آني والرواية كحدث طويل. مسألة الكتابة الرواية تعتمد على استلاب الفكرة والاستمرارية. عندما تستلبك الفكرة وتستمر في الكتابة تخرج عمل جيد وعمل قد ينال استحسان الآخرين. المسألة صعبة بالتأكيد، لأنك تريد ربط شخصيات كثيرة مع بعضها، بالإضافة إلى وجود الاختلاف بين هذه الشخصيات، وألا تكررها وألا تكرر نفسك في هذه الشخصية.
وحتى بالصياغة سيدة ليلى، يعني ربما بالقصة القصيرة بتكتبي بطريقة، لما تكوني بالرواية قد يكون هناك مثلا متحدث بلغة الضمير الغائب مثلا، أو قد يكون نقولي هذا يمكن الكلام على لسان الراوية مثلا، فكمان في اختلاف بالأسلوب.
طبعا أكيد الاختلافات كثيرة، لأنه القصة القصيرة مثل الومضة تعطيك زمن ومكان وشخوص معينة محدودة، أما الرواية مفتوحة. أما بخصوص السارد، في مثلا روايتي أنا فيها صوتين، صوت رحمة الذي كان تتكلم عن ذكرياتها، وصوت السارد الذي هو أنا الذي أحكي ما الذي حصل لهذه، خاصة أن رحمة غير متعلمة ولا تملك المعلومات الذي السارد يحاول إيصالها للقارئ. أن من المشاكل التي قد تواجه الكاتب أن لا يلبس الشخصية قدرات أكبر من قدراتها، والشيء الثاني أن لا يلبس الشخصية شيء من ذاته،
لازم يعني يعرف كيف يفصل بقى.
نعم، لازم يخرج من شخصيته من أجل أن يعكس شخصية معاناة هذه المرأة التي لا تملك تعليم، التي عاشت المعاناة في مخيمات اللاجئين، التي كانت خادمة ثم امتهنت الدعارة بلا إرادة منها. هنا بالتأكيد نحن لم نعش مثل هذا التجارب، لكن قدرة الكاتب وخياله على عكس هذا الشخصية، هنا يكون إبداع من أجل أن أنت تعكس شيء من المصداقية على هذه الشخصية.
لماذا بعض النقاد انتقدوا فكرة أن تكوني أنت الراوي في البداية ومن ثم على لسان رحمة تكمل الرواية؟
هذا المسألة أنه أعتقد أنه كان هناك خلط وعدم فهم، أنه أنا أردت أن الذكريات تتكلم هي من نفسها، عندما كانت تتذكر حكايا أمها، أساطيرها التي تتكلم عن الملكة أوريولو، أو عن أساطير كانت تحكيها عندما تجدل شعرها. هنا أنا كساردة قد أخرج من هذا المنطوق الصغير لطفلة، لذلك هي تتحدث بها بصوتها الطفولي. أنا قصدت بهذا بالضبط من أجل يكون هناك فصل ما بين ذكرياتها بصوتها وبين الكلام بصوتي أنا كساردة.
نعم، الرواية صدرت من القاهرة، من القاهرة ضمن منشورات عناوين بوكس، وأيضا وقعت الكتاب أطلقتيه في مصر أو في القاهرة.
نعم.
كيف التلقي كان، خصوصا أنه كمان يعني تجربة أولى كرواية؟
والله التلقي الناس كانوا استحسنوا الفكرة واستحسنوا، وخروج أدب لن أقول نسوي، ولكن بصوت نسائي يعكس معاناة المرأة في زمن الحرب،
وكمان في جرأة بفضح المستور، وفي إرادة كمان، يعني في إرادة من حضرتك أنه لازم بقى نتكلم عن هكذا مواضيع.
نعم نعم، خاصة أن اليمن تعيش في حرب، هناك الكثير من القصص والاستغلال للنساء الذي يموت أزواجهم في الحروب، التي لا تملك معيل ولا تملك الرواتب واقفة، لا تملك أي دخل مادي.
للأسف هذه قصص الحزين،
قصص الحروب يعني،
والمخيمات تحديدا وما تعانيه المرأة يعني.
إذن هذه الرواية هي محاولة لعكس مثل هذا رجل الدين، حتى وإن كان بهذه الهالة الذي يظهرها، هناك كثير منهم، لن أقول الكل، هناك الكثير منهم يستغلوا مثل هذا الفئات الضعيفة.
نعم.
لما بتكتبي بتفكري شو ممكن تكون ردود الأفعال، أو لما بتخلصي رواية وبتقريها بتفكري إنه شو ممكن تكون ردود الأفعال عليها، على المواضيع المتناولة؟
بالتأكيد لا.
لا.
لا، لأنني أحكم ضميري. ضميري يقول إنه لازم إن هذا الأحداث وهذه الحالات أن تظهر للوجود.
نعم.
وتقول للعالم المرأة هي القشة التي تقضم ظهر المجتمع في معاناتها أثناء الحروب.
ليلى السياغي، يمكن عم نحكي عن الرواية وشيء مهم، ولكن في تجربة أيضا ذاتية. يعني حضرتك تركت اليمن، أكيد يعاني اليمن من صعوبات وحروب أيضا، ونعرف هذا الأمر. في كمان شيء ذاتي، بمعنى أنه هذه العملية الانفصال من الأرض، من الوطن، ومجيء إلى بلد مختلف تماما، بلد أوروبي لا تعرفين لغته، تحاولين التأقلم معه، في شيء انقلب، شيء كتير كبير انقلب بحياتك؟
نعم أكيد، الانتقال أولا من حالة الحرب إلى حالة الأمان، ومن ثم تأتي معاناة الهوية ومعاناة مغادرة الوطن، معاناة الأهل الذين يعانون في الوطن. هناك بالتأكيد صراع قوي، وحاولت أنه في مسألة رحمة لم أتطرق للموضوع بشدة، لأن رحمة لا تعرف معنى الوطن. رحمة منذ عمر 12 وهي تعيش التهجير والعيش في المخيمات، من هو هذا الوطن الذي أنا إذا حاولت أن أعكسه؟ هي لا تعرفه، هي تعرف الخيام وتعرف الاستغلال فقط.
لماذا رقمت الرواية أو فصول الرواية بأرقام وليس بعناوين؟ يعني
لا أريد أن أحصر القارئ في فكرة، عندما أضع عنوان معين بالتأكيد القارئ سيحاول أن يجد منفذ لهذا العنوان. هنا تكون مسؤولية أعتقد أنا، حين تترك الموضوع مفتوح يترك الخيال أكثر اتساعا للقارئ، لا يحصر نفسه في عنوان معين ولا في فكرة معينة.
هو بما أنك ذكرتي مفتوح، أيضا أسئلة كثيرة تطرح في هذه الرواية، كمان أفكار كثيرة تأتي ربما بالبال، وتركت النهاية مفتوحة، يعني ما في جواب، أكيد ما حيكون في إجابات لهكذا.
لم تنتهي الحرب، يعني
لم تنتهي الحرب ولم تنتهي المعاناة، ربما تكون نهاية مثل هذه الحالة هو الموت، وأنا لا أريد أن أكفلها بالموت. قد يكون هناك أمل يلوح بطريقة غير مباشرة، لكن هذا الأمل يظل خافت.
نعم، يعني اللي عم فكر كنت فيها لك أيضا، يعني بالحديث عن هذه النهاية ما قبل النهاية، الحالة النفسية لرحمة، يعني ديش أخذ منك بحث وقراءة لتقدري أنك توصفي حالتها النفسية؟
مش كثيرا والله،
مش كثير،
لا، لأننا تلبست شخصية رحمة. الاستلاب حتى لدرجة أننا في بعض الأحيان أكاد أراها، أكاد أراها تنظر إلي، أرى حركاتها، أرى لم حين تستلبك الشخصية تشعر بما تشعر به هذا الشخصية.
أي شخصيات كانت قاسية ورفضتيها ومع ذلك كتبتيها؟
شخصية رجل الدين بالتأكيد،
وقعت يكون الجواب هيك. نعم طبعا هذه رواية جديدة للكاتبة اليمنية ليلى السياغي، صادرة حديثا، رحلة المليون شلن 50 دولار. يعني اليوم نحن كتير سعداء أن نتحدث عن هذه الإطلاقة الجديدة أيضا بمسيرة جديدة
وصوت جديد أيضا يمني، يعني ككاتبة يمنية. قديش بيهمك أن تقرأ نساء اليمن هذه الرواية؟
ليس مجرد نساء اليمن،
بعرف رح تقولي كل النساء، بس أنه أنا تحديدا رحت على اليمن. يعني
أعتقد أن الكثير سيوافقني، لأن ما يشاهدوها اليوم بعد 8 سنوات من الحرب جعلهم يروا هذه الصور والحالات في الشوارع بأم أعينهم. لن يقولوا أنا اختلقت صورة ومن أجل أننا أظهر، من أجل أننا أشتهر، لا، هيكونوا موافقين لي في هذا الطرح.
نعم، ونحن نشكرك على نقل هذه الصور من المجتمع. شكرا جزيلا ليلى السياري.
رحلة مليون شلن 50 دولار، الشلن هي العملة في الصومال والدولار هي العملة العالمية المتعامل فيها. يعني
شكرا جزيلا لحضورك إلى مونتي
كارلو. شكرا لكم، وأنا سعيدة جدا بالحضور والحديث عنها،
نأمل لكن لقاء آخر مع إصدار جديد
لحضرتك. إن شاء الله.
بالتوفيق.
شكرا لك. نشكر كمان دوني وإشراق ونقول لهم باي باي
بنهاية كافي شو. بقية نهار ممتع.